السلام عليكم، حياكم الله جميعا. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال: باب الخيار وغيره. قال رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لباب أنواع الخيارات. قال: وغيره، لأنه ختمه بالإقالة. وقبل بيان هذه الخيارات ينبغي أن نعرف أنواع العقود من حيث اللزوم وعدمه، لأنه قال رحمه الله: إذا وقع العقد صار لازما. العقود منها ما هو لازم، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو لازم من جهة وجائز من جهة. ما المراد باللازم؟ ما المراد بالعقد اللازم؟ العقد اللازم هو الذي لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين، لا يمكن فسخه إلا برضا الطرفين بعد أن يتم، بعد أن يتم هذا العقد. كالبيع والإجارة وما جرى مجراهما، فهذه عقود لازمة، إذا تمت وجب البيع ولزم، لا يمكن الفسخ إلا برضا الطرفين. أما العقد الجائز فهو الذي يمكن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، يعني يجوز له أن يفسخ العقد متى ما أراد في الجملة. مثال ذلك عقد الوكالة، متى ما شاء الموكل عزل الوكيل، ومتى ما أراد الوكيل فسخ هذه الوكالة فسخها، ما دامت وكالة هكذا بلا أجرة، ليست إجارة. ومن عقود الجائزة أيضا الشركة، لكل واحد من المتعاقدين يفسخ الشركة. والعقد يكون لازم من جهة وجائز من جهة عقود التوثقة كالرهن والضمان والكفالة، هي لازمة على من عليه الحق كالراهن، وجائزة في حق من له الحق كالمرتهن صاحب الدين، لأن الحق له، إن شاء فسخ عقد الراهن وقال خلاص لا أحتاج إلى الراهن، هذا يرجع له. الخيارات تكون أين؟ في العقود اللازمة، أما في العقود الجائزة لا حاجة لها، لا حاجة لها. فهي محتاج لها في عقد البيع والإجارة ونحوهما. فإذا حصل العقد فهو لازم، لكن يمنع لزومه وجود الخيار. فإذا ارتفع الخيار لزم، أما وقت وجود الخيار فهو جائز. والخيار قد يكون من حين العقد هو موجود كخيار المجلس، وقد يطرأ بعد العقد كخيار العيب. فالخيار يدفع هذا اللزوم أو يرفعه. وإذا قال إذا وقع العقد وصار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، وذكر جملة من الخيارات ولم يذكر كلها اختصارا. والخيار اسم مصدر، والمراد به أخذ خير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، من إمضاء العقد أو فسخه. بدأ رحمه الله بخيار المجلس وهو خيار مصاحب العقد، فإذا تبايع العاقدان فهما بالخيار ما داما في مجلسهما، فهما بالخيار ما داما في مجلسهما. متى ينتهي هذا الخيار؟ إذا تفرقا. وهذا من محاسن الشريعة في هذا الخيار وفي غيرها. قد يحصل الندم من أحد المتعاقدين فيعطى فرصة أن يتراجع، بس هو ما زال في المجلس بالنسبة لخيار المجلس. حتى لو انشغل بحديث آخر فهما بالخيار ما دام في مكان واحد. المهم في هذا ألا تتفرق أبدانهما. فلو كان في المجلس ثم ذهب أحد، خرج برا البيت ولا ذهب لدورة المياه، انقطع. ولو كان في السيارة فهو في مجلس حتى لو استمر مدة طويلة، حتى لو استمر هما في السيارة ساعات فهو لهم الخيار في هذا. فإن خشي أحدهما أن قد يتغير رأي الثاني مع طول المدة، له الحل أن يطلب إسقاط الخيار من حين، ونتبايع على ونمضي العقد ولا خيار. هذا يجوز، وهذا بين كما في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، البائع والمشتري، ما لم يتفرقا. هذه مدة الخيار، والتفرق هنا تفرق بالأبدان، وكان جميعا، هذا تأكيد عليه. أو يخير أحدهما الآخر، معنى يخير أحدهم الآخر هو يسقط الخيار من جانبه، فإذا أسقط من جانبه لا خيار له، ويبقى الخيار لمن؟ للآخر. فإن أسقط الآخر فأيضا لا خيار الآن، ولزم العقد ولو كان في المجلس بموجب هذا الكلام من قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع، يعني لم يختر الفسخ، فقد وجب البيع. وجب أي لازم البيع، وإذا قلنا أصبح العقد لازما. فيلزم بانتهاء المدة بالتفرق أو بإسقاطهما لهذا الخيار، فيلزم العقد. فلو ندم بعد ذلك أحدهما فليس له الحق أن يفسخ من جهته، ليس له إلا الإقالة برضا الآخر. ظاهر؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبن.
هذا خيار الشرط، وهو من إضافة الشيء لسببه، والأصل عدمه، لكن إذا اشترط أحدهما الخيار فيقول لي الخيار يوم يومين ثلاثة، لابد من مدة معلومة سواء البائع أو للمشتري أو لهما جميعا، يتأملان الأمر. فإن أمضي العقد فقد لزم، وإن فسخه انفسخ العقد وعاد لكل صاحب حق. وقد دل عليه حديث ابن عمر بنحو لفظ الحديث السابق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، وجاء فيه شرط الخيار، وهنا شرط الخيار يرجع إلى خيار الشرط، وهو أوضح دلالة وأقوى سندا من الحديث الذي بعده والذي فيه أن المسلمون على شروطهم، وهو يدل على هذا الشرط وعلى غيره. وهذا الحديث حسن جمع من أهل العلم بشواهده، لكن أثناء مدة الخيار لا يتصرف البائع والمشتري، لا يتصرف بهذا ما دام الخيار لهما جميعا، لا يتصرفان في بيع ولا إجارة، لكل منهما حق. إذا كان الخيار للبائع، قال البائع بيعك هذه السيارة لكن لي الخيار ثلاثة أيام، والقصد بهذا هو لا يريد أن يذهب عن هذا المشتري، لكن يتأمل يعني أن يجد سيارة أخرى محلها، لأنه قد لا يجد فيحتاج يرجع لسيارته، يقول لي خيار ثلاثة أيام. فالخيار هنا للبائع، فإذا تصرف البائع فمعنى ذلك أنه ماذا؟ قد فسخ العقد، فسخ العقد وله ذلك يعني، والسيارة بعد أن تبايع والخيار للبائع باعها فقد أسقط فسخ العقد وتكون على البيعة. وكذلك بالنسبة للمشتري لو تصرف فيه وكان الخيار له وحده معناته قد أمضى العقد وراضي به، وإذا كان الخيار لهما فلأنه لا ليحق لأحد منهما أن يتصرف فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجس أو تلقي الجلب أو غيرهما.
هذا ما يسمى بخيار الغبن، وقد ضبط المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، غبن في السعر فالمشتري اشتراه بأكثر من ثمنه المعتاد مما يحس معه بالغبن، أو تكون الأسعار ارتفعت والبائع لا يدري فيأتي هذا المشتري الحاذق ويشتري منه، يقول ما أدريت أن الأسعار قد ارتفعت هذا الارتفاع وأنا غبنت بهذا، فالغبن يأتي على البائع ويأتي على المشتري. إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، في المرد إذن لأهل الخبرة، إذا قالوا هذا زائد، ما جرى أن تباع السلعة بهذا السعر ولا قريب منه، فهو غبن فاحش، فله الخيار هل بصورة معينة وإلا متى ما غبن. ظهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه متى ما غبن أي منهما فله الخيار، ولذلك قال إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما، لم يحدد كما هو المشهور من ذهب تحديده بثلاث صور، أطلق هذا إما بالنجش مر معنا النجش هو الذي يرفع في سعر السلعة ولا يريد شراءها سواء كان قصده إضرار المشتري أو إضرار البائع أو جلب المنفعة للبائع وهو محرم كما مر معنا وله الخيار فيه إذا غبن غبنا يخرج عن العادة أو تلقي الجلب أو تلقي الركبان مر معنا إذا جاء في الحديث فإن أتى سيده السوق فهو بالخيار لا تلقوا الجلب فمن تلقاه منكم فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار بالخيار مطلقا حتى لو كان بالسعر لا المراد على أنه إذا غبن ورؤي أنه قد باع بثمن بخس فله الحق ومن الصور بيع المسترسل من المسترسل؟ المسترسل هو الذي ينقاد لغيره ويطمئن إلى قوله يعني يسميه العامة يصدق كل شيء هذا في اللغة وضابطه ليضبط كثير من الفقهاء يقول هو من يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة من يجهل القيمة هذا واحد ولا يحسن المماكسة يعني بعض الناس لا يستطيع ما يعرف يقول إذا قال بعشرة قال لا بتسعة هذه سعرها أقل هذه بثمانية أعطني وهكذا فهذا بيع المسترسل إذا ظهر أنه قد غبن غبنا فاحشا يخرج عن العادة فله الخيار طب إذا كان ليس مسترسلا هو شخص حاذق لكن هالمرة جاهل القيمة فالصحيح أنه مثله وهذا هو العدل ما دام أنه يجهل القيمة وغبن غبنا فاحش فله هذا ويتنبه لابد النظر أهل الخبرة في هذا يعني أسعار تختلف زيادة ونقصا تختلف بسبب العرض والطلب تختلف بسبب المواسم ليست على وتيرة واحدة والضابط في هذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار إما أن يمضي البيع ويرضى وإما أن يعيد السلعة ويأخذ ثمنه نعم
قال رحمه الله تعالى ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام
خيار التدليس خيار سببه التدليس والتدليس الذي يقع من باعه يأتي على صورتين الصورة الأولى أن يظهر المبيع بأحسن من حقيقته وليس فيه عيب لكن يحسن المبيع ويظهر بأحسن من حقيقته مما يرغب به المشتري ويرتفع به السعر هذا تدليس والصورة الأخرى أن يغطي هذا العيب فيحسن ويغطي هذا العيب هذا فيه خيار العيب الذي سيأتي لكن الصورة الأولى ليس فيه عيب ليس فيه عيب ولكن حسنه بما رغب هذا المشتري أن يدفع أكثر فيه فذكر لك المثال وهي تصرية اللبن في ضروع الأنعام وذلك أن يحبس اللبن فيها يومين ثلاثة فينتفخ ضرعها ثم يذهب بها إلى السوق فيراها المشتري فيظن أنها ذات در حلوب، وهذا يؤثر يزيد في السعر ولا ما يزيد؟ يزيد، وهذا غش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ونهى عن هذه بذاتها، فقال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، له خياران بعد أن يحلبها. وإن كان علم بذلك أنه قد غش قبل، إن كان أو علم هذا، فأيضا له الخيار. لكن يظهر لها الأمر متى؟ إذا حلبها. فالمرة الأخرى ضرعها لم يكن كسابقة، ولذا يكون هو بالخيار 3 أيام ينظر هذا الضرع، لا يتعدى 3 أيام. وأما وقد ظهر تدليس هذا البائع مغشه، فإما أن يمسك يقول: أنا أريد هذه الشاة بعينها، لا يهمني كثيرا لبنها، يمسكها بلا بدل، وإما أن يردها، يرد الشاة ويأخذ حقه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا رد الصاع من التمر؟ مقابل إيش؟ أحسنت، مقابل هذا اللبن. طيب، هذا غاية العدل، لا يرد هو اللبن، إن اللبن قد يشربه يتغير. وأيضا يختلط اللبن الحادث قبيل العقد واللبن الذي حدث بعد العقد، كيف أرده؟ فحسب النبي صلى الله عليه وسلم النزاع إلى يوم القيامة أيا كان. لذلك لأنه لا يمكن ضبطه كثير ولا قليل، من ردها يرد صاعا من تمر، غنم، إبل، بقر، أرأيتم؟ يرد صاعا من تمر حسما لمادة النزاع، حسما للنزاع، وهو بالخيار 3 أيام لا يتعدى هذا. و مما التمس في ذلك من الحكم أن التمر من ناحية الغذاء هو أشبه الأشياء باللبن، فناسبها فيردها وصاعا من تمر. فإذا عدم التمر في بلد ما يدفع صاع مما يقوم مقام التمر اللي هو أشبه الأشياء يكون بالتمر. نعم.
قال: وفي لفظ فهو بالخيار 3 أيام.
نعم.
قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله
لم يعلم مجزومة.
قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله
لم يعلم عيبه
فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلف
هذا الآن في خيار العيب، اختصر لك الكلام في خيار العيب في سطر أو سطر ونصف. قال: إذا اشترى معيبا والعيب ما يعده التجار عيبا. وانظر في هذه المسائل، نرجع فيها للخبرة، ما يعده التجار في شيء يتشارك فيه الناس يعرفون أنه عيب، المرض ويعني كمرض الشاة، واشترى بيت وجد فيها خراب في السباكة في الكهرباء، وإن كان فيه إشكال في هذا عيب أو لا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، لأن العيب ما ينفر من المبيع، لكن بشرط لم يعلم عيبه. فإن كان ظاهرا أمامه راه إياه البائع فهذا لا لا خيار فيه، دخل على بينه، فلا بد أن لم يعلم عيبه ولكن يكون قد رضي بذلك وعليه. فإن اشترى سلعة معيبة لم يعلم أثناء العقد بهذا العيب فله الخيار. العقد وقع لازما، فلما علم بالعيب ارتفع هذا اللزوم فأصبح جائزا في حق من؟ المشتري، ولازما في حق البائع، أصبح جائزا في حق المشتري وهو على لزوم في حق البائع، فيقول له الخيار بين ماذا وماذا؟ قيل بين رده وإمساكه، رد السلعة كما هي بعيبها أو امسكها كما هي. وظاهر من هذا أن المؤلف رحمه الله لا يقول بأخذ الأرش إذا أمسكه، وإنما في حال التعذر، قال إن تعذر رده، رد هذه السلعة المعيبة، تعين أرشه. متى يتعين أرش؟ إذا تعذر الرد. هذه لما اشترى الشاة وجد بها مرضا، فلما أراد أن يردها ماتت. هل يمكن يردها الآن؟ ماتت، تلف المعقود عليه. إذا يتعين الأرش، يتعين الأرش. ما الأرش؟ قسط ما بين الصحة والعيب، قسط ما بين الصحة والعيب. تقوم السلعة بلا عيب صحيحة، ثم تقوم وهي بعيبها. لا ينظر للثمن الذي اشتراه، لا، ننظر إلى القيمة. يأتي التجار يقول هذه السلعة قيمتها صحيحة 10 ريالات، معيبة 5 ريالات. ما القسط اللي هي النسبة؟ 5. لا نقول 5، نقول النصف، نقول النصف، نأخذ النصف هذا ويرجع إلى الثمن. أنت بكم اشتريت السلعة؟ إن كانت بنفسها 10 و5 واضحة يأخذ 5، لكن لو تقول اشتريتها 20 كم يكون يرجع له؟ ها، قسمة بين الصحة والعيب، كم يرجع له؟ النصف. النصف، نصفها كم؟ هذا هو. إذا قلنا يرجع له هذا القسط، تقوم وهي صحيحة ثم تقوم وهو معيبة، هذه النسبة تؤخذ من الثمن. إن كان التقييم أو التقويم بنفس التبايع هذا ظاهر، وإلا تؤخذ النسبة، تؤخذ النسبة، النصف من 20 له 10، له 10 ظاهر، لأنه اشتراها 20، والعيب أنقص كم؟ أنقص النصف، فله النصف، تعين هذا هو الأرش. فيأتي ويقول له ويطالبه بالأرش. لكن إذا كانت السلعة موجودة، إما أن يمسك بلا أرش وإما أن يرد. لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله بالأرش كما هو المشهور من المذهب؟ يقول أن أخذ دفع البائع الأرش لابد من رضا، هذه معاملة جديدة، هذه معاملة جديدة، إما أن يرد السلعة كما هي وإما أن يرضى بالسلعة كما هي، وإما أن يرضى بالسلعة كما هي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
هذا خيار سمى خيار اختلاف المتبايعين. إذا اختلف البائع والمشتري ولا بينة، ولا بينة لأحدهما، اختلفا في الثمن، يقول البائع بعتك الشاة ب100 فيقول المشتري لا بعتها علي ب150، أو يختلفان في عين، في عين المبيع، يختلفان في العين نفسها على رأي المؤلف، فيتردان البيع، يرد كل منهما سلعته، يرد كل منهما سلعته. وكذا اختلف، وإذا اختلف في شرط أو أجل، يقول الأجل أن تبايعنا على أنه مؤجل، فيقول بائع لا بالحاضر، أو اختلف أيضا في وصف للمبيع، فالقول قول من ينكر بيمينه، القول قول من ينكر، لأن الأصل العدم، الأصل عدم الشرط، صح ولا لا؟ والأصل عدم ذكر هذا الوصف، تبايعنا لكن ما الأصل؟ ما ذكرنا هذا الوصف، والأصل عدم الشرط، فإذا لم تكن ثمة بينة فالقول قول منكر لكن بيمينه، وكل من قبلنا قوله لابد من يمينه، لابد من يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه.
الإقالة هي رفع العقد، قلنا لما لزم العقد لم يكن لأحد من المتعاقدين أن يفسخ بإرادته فقط برضاه، لابد من رضا المتعاقدين. لكن من المحاسن الأخلاق ومن جميل الآداب أن البائع إذا رأى المشتري قد ندم على بيعته هذه أو العكس وطلب النادم الإقالة وهو أن يرفع العقد ويعيد كل من أهم الآخر سلعته، فهذا من المحاسن لكن لا يلزمه، لكن له وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقيل عثرته، وهذه من محاسن الآداب، فإن فعل فهو خير وإن لم يفعل فلا تثريب عليه. باب السلم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم. قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
باب السلم. السلم من بيوع الآجال، وللتوضيح نقول البيوع تنقسم من حيث تأجيل العوضين أو تأجيل أحد العوضين وعدمه إلى أربعة، إلى أربعة أقسام أو أربعة أحوال. الأولى أن يكون الثمن والمثمن حاضرين، أشتري منك هذه السيارة ب10,000، أقبض أعطيك العشرة وأخذ السيارة. الثمن والمثمن، الثمن والسلعة، كل منهما معجل، ليس أحد منهما آجلا، ظاهر. الحالة الثانية على العكس، كل منهما مؤخر، تباع السيارة ب10,000، لس السيارة تقبض ولا 10,000 تقبض، وهذا ما يسمى ببيع الدين بالدين، وهذا لا يصح. بيع الدين بالدين لا يصح في كثير من صوره في الجملة. نقول الحالة الثالثة أن يعجل المثمن، أن يعجل السلعة ويؤخر الثمن. أبيعك السيارة 10,000، تأخذ السيارة والـ10,000 إلى سنة، ما المؤخر هنا؟ الثمن، والمعجل السلعة والمثمن. هذا ما يسمى ببيع الآجل، وسواء سدد هذا الثمن على أقساط وهو بيوع التقسيط أو دفعة واحدة تسمى بيع آجل. الرابعة عكس هذه، أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، يؤخر السلعة لكن الثمن عاجل، وهذا على ضربين: إما بيع سلعة معينة موصوفة وما يسمى بيع الغائب، فهذا جائز إذا انتفى الغرر، إذا وصف بما يرفع عنه الجهالة: أبيعك البيت الفلاني الذي في المدينة الفلانية صفته كذا وكذا ب500,000، هو يقبض 500,000، حتى الآن هو لم يخل بينه وبين البيت، كذلك في السيارة، لكن هي الآن الثمن عجل والمبيع تلاحظ أنه معين، فهذا بيع الغائب يوصف، لكنه يوصف بما يرفع عنه الجهالة، لكن السلعة معينة. الحالة الثانية من هذا النوع أيضا يعجل الثمن ويبيع شيئا موصوفا في الذمة ليس معينا، يعجل الثمن، أن يعجل الثمن ويبيع شيئا موصوفا في الذمة وهو السلم، وهو السلم، فأبيعك 100 كيلو من التمر، 100 صاع من التمر ب5,000، 5,000 عاجلة، و100 صاع من التمر بعد 6 أشهر. هذا تعجيل لماذا؟ لأي شيء؟ للثمن وتأخير للسلعة، وهذه السلعة معينة ولا موصوفة في الذمة؟ موصوفة، فلا يمكن يقول لي السلعة تلفت، صح ولا لا؟ قبل قليل في البيع الغائب يمكن، لأنه معين، تلفت انفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ العقد، لكن في الموصوف لا، لا يمكن. أنا طلبت منك 100 صاع من التمر تأتي به، هذا هو بيع السلم، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع موصوف في الذمة معجل مؤجل بثمن معجل، السلعة مؤجلة والثمن معجل، والثمن معجل مقبوض في مجلس العقد، وذلك يعبر عنه باختصار أيضا أنه تعجيل الثمن وتأخير المثمن. والسلم جائز بالسنة وبالإجماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف ليسلف في كيل معلوم، يسمى سلفا ويسمى سلما، إحنا السلف غير القرض، يسمى على هذه الصورة يسمى سلم ويسمى سلفا، وتجويزه من محاسن الشريعة، فالمنفعة للبائع وللمشتري. ما المنفعة للمشتري عندما يعجل الثمن؟ ما المنفعة؟ أرخص له، إذا عجل واشترى الآن 100 صاع من التمر ولو اشتراها إذا هبط السوق التمر هو لا يأخذ به 5100 صاع، سيأخذ أقل، قد يأخذ 80 صاع، 80 كرتون إلى آخره، سيكون أقل، فيستفيد بذلك الرخص إذا عجل. ماذا يستفيد البائع؟ يستفيد بهذه السيولة، ليس إذا كان له مزرعة فتحتاج إلى سقي وحرث، النخل يحتاج إلى تنقيح ومزارعين وتكريب، يزيل لك حول العتق، أشياء كثيرة، فيستفيد من هذا بهذه السيولة، فإذا حصل له الناتج أتى له بما تم العقد عليه. هل هو في أشياء مخصوصة؟ ضبط لك بضابط، قال في كل ما ينضبط بالصفة، كل ما ينضبط بالصفة. المؤلف رحمه الله لم يذكر شروطا كثيرة، كثير من الفقهاء قد أكثر هنا من الشروط، المؤلف رحمه الله قد اقتصر على ما ترون، بأن يكون مما ينضبط بصفة، وأن يذكر أجلا معلوما، وأيضا يبين له قدره، قدره المعلوم، وأن يعطيه الثمن كاملا قبل التفرق. فعليه يسلم في المطعوم، في هذه المطعومات، يسلم في الصناعات ما دام تنضبط بالصفة، والحمد لله أن كثير من الصناعات تنضبط تماما بوصفها. في السابق الصناعات يدوية كثير منها لا تنضبط، الأواني لا تنضبط، هذه تختلف لجودتها ورداءتها وثقلها وخفها، تختلف اختلافا بينا، كانوا لا يسلفون فيها لأجل أنها إذا أتى بها تختلف على الذي يريد وصعب تنضبط، والآن تنضبط، فهو جمع لك الضابط، يسر لك الأمر، فقال لك كل ما ينضبط بالصفة، وقال في كتابه الإرشاد الميزان في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نبدأ من معرفة القدر والأجل، وأيضا من الميزان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فكل ما تبايع الناس فيه وكان من عادته في السلم ألا يوقع في الغرر فإنه يجرى ولله الحمد. وهذا قد ضبط لك بقوله كل ما ينضبط بالصفة، فقال إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، الصفات التي لا تؤثر في الثمن لا يهم ذكرها، لكن التي لها أثر في زيادة الثمن لا بد يضبطها. فيقول تمر ما يكفي، يقول السكري، وينبغي أيضا أن يصف لأنه على درجات، لأن هذا بهذا ينقطع في الغالب النزاع والخصومة، فيضبط بما يؤثر في هو أثر في الثمن، ويذكر أجله متى يسلم، لأن قلنا السلم تعجيل الثمن وتأخير السلعة، تأخير المثمن. طيب إلى متى؟ إذا لم يكن الأجل ليس من الغرر، قلنا الغرر يدخل في الأجل ويدخل في العين ويدخل في الصفة ويدخل في القدر، لابد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ولكي أجله، وينبغي أن يقول أيضا وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم، يحدد كذا كيل مما يكال، كذا كيلو في الوزن مما يوزن، وأن يعطيه الثمن كاملا قبل التفرق لئلا يكون بيع دين بدين. هل يلزم بالنسب في إذا أسلم في الثمار أن تكون له مزرعة؟ هل يلزم هذا؟ ولا يذهب للسوق ويذهب لبلد آخر ويأتي في موعده بهذا المطلوب؟ لا يلزمه، لا يلزم هذا. وإذا جاء عن عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في التمر والحنطة والزبيب والشعير، جاء في رواية لم نكن نسألهم ألهم حرث أم لا، لم نكن نسألهم ألهم حرث أم لا، كما جاء في البخاري. فلا يلزم أن تكون له مزرعة، لكن هل يصح أن يسلم في ثمر بستان بعينه، مزرعة بعينها؟ يصح؟ نعم يصح؟ لا، المزرعة يملكها هو، يقول أريد من مزرعتك هذه 100 كيلو من التمر. لا، لا يسلم في ثمر بستان بعينه، لأنه غرر، قد تأتيها العاهة، قد لا تأتي، قد تكون دون القدر، دون الصفة. لا، لا يسلم، إنه لكم موصوف في الذمة فقط، يذكر الصفات ويأتي به على الوجه الذي أراد. وبما أن بيوع الآجال هي يحصل بها الدين، فقد ختم المؤلف هذا الباب بترغيب وترهيب قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والعياذ بالله. والله سبحانه مطلع على ما تكنه الضمائر وما تخفيه الصدور، وهو وحده علام الغيوب. ننتقل باب الرهن.
قال رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤونته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
حسبك. هذه العقود تسمى عقود التوثيقة، يراد منها توثيقة الحقوق الثابتة، وتوثيقة الحقوق الثابتة مما رغبت فيه الشريعة، فمن التوثيق الكتابة، وقد أمر الله بها كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ومن التوثيق الإشهاد: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال في الكتابة والإشهاد: جزاك الله خير، بارك الله فيه، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فالناس إذا عملت بالكتابة والإشهاد حصل بذلك خير كثير، وانتفى عنهم شر كبير، لكن الناس تأخذ هذه المعاملات على وجه العاجلة وتمام الثقة، لا سيما إذا حصل مع طول مدة النسيان أو الجحد أو الوفاة فلا بد من الكتابة ولا حرج فيها، بل هي الخير، هي أقسط وأبعد عن الريبة كما أمر قال الله. ولا يجوز أن يؤذى الكاتب ويؤذى الشهود بتهديد وغيره. قد قال الله: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، لأنه يحصل بهم إيصال الحقوق إلى أربابها ومضرتهم تحول بين ذلك وبين وصول الحق إلى صاحبه، وهذا محرم وحيف وظلم الناس عموما. فهذه توثقة، ومن التوثقة الرهن. قد ذكر الله بعد الكتابة والإشهاد فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هل هو لازم لابد من رهن؟ لا يلزم، لقول الله بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا بلا رهن. بين المؤلف رحمه الله بما يكون الرهن. الرهن عند فقهائنا هو توثيقة دين، فهو حق ثابت، دين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاء عن الدين منها أو من ثمنها بحيث أنها تباع، فهذا فائدة الرهن. إذا ما وفى أخذ هذا ولا بيع وأعطيه حقه، لا نقص ولا زيادة. ما الذي يصح رهنه؟ كل عين يصح بيعها. لماذا؟ لأنها إذا تعذر وفاء من عليه الحق ولم يستطع فإننا نأخذ الرهن ونبيعه، إذا كان لا يصح بيعه فما فائدة رهنه؟ فيصح بكل عين يصح بيعها. هل من اللازم أن تكون مقبوضة؟ كما في ظاهر الآية فرهان مقبوضة. الشيخ رحمه الله لا يرى هذا وإن كان ما ذكر هذا، ولا يلزم للزوم العقد أن يكون أن يقبض الرهن بل على ما اشترطه. وأما الآية ففيها إرشاد أن تكون مقبوضة، هذا خير، خير أن يقبض الرهن وأوثق للدين. إذا قبضه قبل هذا فيكون عندنا راهن وهو من عليه الحق، ومرتهن من له الحق، ومرهون عليه العين مرهونة ويسمى رهنا. فالراهن هو الذي عليه الحق وهو صاحب العين في الأصل مالكها فيرهنها وتبقى أمانة، أمانة عند المرتهن. ومع ذلك إذا قلنا أمانة أن المرتهن يده يد أمانة يعني يمين، فلو تلفت عنده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، تعدى على هذا الرهن ففعل ما ليس له فعله. من ذلك أخذ السيارة بغير إذن وقام يقودها وحصل بذلك تلف، من أدلك أنت متعدي؟ أو تسبب يعني تفريطا في إحراقها أو فرط في حفظها. التفريط أن يترك ما عليه فعله والتعدي أن يفعل ما ليس له فعله، ويطلق التعدي عليهم جميعا، لكن عند جمعهما هنا يكون لكل منهما معنى. التعدي أن يفعل ما ليس له فعله، والتفريط أن يترك ما عليه فعله. هو أعطي رهن الشاة فعليه أن يحفظها بما جرت العادة به، تركها مسيبة فدهست، هذا ما قد فرط في حفظها ليس له ذلك فيضمن. كسائر أمانات، حال كسائر أمانات، كالشخص لما تضع وديعة عنده هو لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، انفك الرهن عاد لصاحبه، لم يبقى للمرتهن علقة، وقد قيده بالوفاء التام. فلو كان على الراهن 50,000 فسدد 30، وكان رهنه 5 شياة يقول عطني 3، لا، قال الوفاء التام، إن أدى كامل الدين انفك الرهن كله، هو عقد واحد، واضح؟ إن حصل كامل الوفاء، سدد الدين كاملا، انفك هذا الرهن. طيب، وإن لم يحصل حل الأجل وأتى المرتهن يطالب بحقه ولم يكن عند الراهن وفاء، فعندها طالب بالبيع فتباع حينها، لا تباع لما يطالب بالبيع، إن قد يقول أصبر، فالحق لمن؟ الحق للمرتهن، لا يباع الرهن حتى يطالب ببيعه ليأخذ حقه. ولذا إذا طلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. طيب الثمن قد يكون مساوي 50/50، الحمد لله إذا كان الرهن يساوي 50، لكن قد يكون قليل، مثل قبل قليل شيء يمكن ما تتعدى 6,000-8,000. يقول أو يكون زائد الثمن، فكان زائد فيكون لمن؟ لصاحبه، قال ما بقي من الثمن بعد وفاء الحق في ربه. هذا وكان رهن سلعة يزيد ثمنها على الدين أو ارتفعت ذاك الوقت، فإنه الثمن الزائد لمن؟ للمرتهن ولا لصاحبه؟ للراهن، للراهن، وإنما المرتهن يأخذ حقه لا غير. طب فإن نقص، قال وإن بقي من الدين شيء، بقي 20,000 لا وفاء لها من الرهن، يقول يبقى دينا مرسلا يعني مطلقا كسائر الدون التي ليس فيها رهن، يبقى دينا مرسلا بلا رهن. ظاهر الرهن العين مرهونة إذا بيعت وكانت تساوي الدين تماما فلا هنا زيادة ولا نقص، فإن بيعت وكان الثمن أعلى من الدين فالزيادة تعاد لربها اللي هو الراهن، وإن كان هناك نقص فلا أثر هذا على الرهن، ولكن يبقى هذا الدين الباقي دينا كسائر الدون التي لم توثق برهن. قال رحمه الله: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يضمن، أتى أحد وأخذ هذه الشاة وذبحها وكلها، قال عليه الضمان، نأخذ منها الضمان ويكون رهنا ويكون رهنا. طيب أحيانا الرهن يكون له نماء كما يراهنه ناقة فهي تسمن على نماء متصل وتلد على نماء منفصل، لمن هذا النماء؟ لمن؟ للراهن، لأن باقي على ملك من؟ على ملك الراهن، ما زال في ملك الراهن ومؤونته على ربه على صاحبه. طيب لكن إن كان هذا الرهن مما يحتاج إلى سقي وغذاء كبهيمة الأنعام ناقة شاة، فهذه تبقى وهي باقية الآن عند المرتهن قد قبضها، فعليه أن يقوم بها، ومقابل هذا له أن يركب الظهر، يركب الناقة ويحلب منها ويحلب من الشاة، وهذا مقتضى العدل بمن عليه سقيها وغذاؤها، له أن يركب ما يركب منها وأن يحلبها. ولذا استدل المؤلف بما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، هذه بتلك، وهذا مقتضى العدل، وهذا مقتضى العدل. بعد ذلك انتقل إلى النوعين الأخيرين من التوثيق والضمان والكفالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
لكن قبل هذا أمر بالنسبة للنماء، النماء إنما ذكره قد تبع له، نعم هو في ملك الراهن، لكن يكون رهن وما يكون رهن يدخل في الرهن، ولذا قال والنماء ونماء تبع له يدخل في هذا الرهن سواء كان متصلا أو منفصلا، صحيح أنه باقي على ملكه صاحبه، فإذا ما سدد ولم يوفي تباع هذه وتكون كلها من جملة الرهن وأيضا لما قال ليس للراهن، وأيضا ليس للمرتهن انتفاع بشيء من هذا بالعين المرهونة إلا بإذن الآخر، لأن كل منهما له حق، هذا له حق الملك وهذا له حق الاستيفاء، لا أحد ينتفع إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع كما ذكرنا قبل قليل بالحديث، هذا قد أذن الشارع له أن يركب وأن يحلب لكن مقابل أن ينفق عليها. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان الضمان والكفالة، وهي من توثيقة الديون، وقد اختصر الكلام فيها اختصارا، فقال الضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، أي كان هذا الحق عليه حق، والمراد حق مالي، فيقول أنا أضمنه، فيكون الدين على الضامن وعلى الأصيل، وعندنا هنا ضامن وهو الذي رغب أن يكون الحق عليه أيضا، فضم ذمته إلى ذمة صاحبه فضمنها فضمن هذا الحق، فيقول أنا أضمن الدين الذي على زيد 20,000 هي علي، 20,000 هي علي، فهذا ضمان. والكفالة متعلقة بالبدن، أن يلتزم الكفيل بإحضار بدن الخصم الذي عليه حق مالي، ولذا لا تكون الكفالة في القصاص أو في حدود الله، لأن المراد منه أن يحضر من عليه حق مالي، وأما في حال القصاص وفي حال الحدود فإن يراد تنفيذها على صاحب الحق لا نفع من ضمان وكفالة هذا الضامن والكفيل. وعندنا هنا الضامن ومضمون له وهو صاحب الدين الذي له دين يسمى الدائن، وأصيل الذي عليه الحق أصالة، الذي عليه الحق أصالة. زيد اشترى بضاعة إلى أجل 20,000، ففي ذمة 20,000 لعمر، ظاهر؟ خالد ضمن زيدا، ضمن زيدا، الآن زيد عليه 20 وخالد عليه أيضا مطالب بهذه 20، فالأصيل هو زيد وكل منهما ضامن، والمضمون له يطالب أيهما شاء، يطالب أيهما شاء، وهي مشروعة وجائزة، وهذا الضمان والكفالة من المحاسن إذا كان يقدر على هذا وكانت المصلحة فيه راجحة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وهو الضامن، وفي قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يقول رحمه الله كل منهما ضامن إلا، وذكر الأحوال التي يحصل فيها البراءة إن قام بما التزم به، سواء الأصيل أو الضامن. إذا أتى الضامن وخالد وسدد الدين قد برئ ولا ما برئ، ثم يرجع على زيد وهو الأصيل يقول أنا ضمنت عنك فأعطيني حقي. وإذا قام الأصيل بأداء ما عليه فقد برئ هو وبرئ الضامن، أو أبرأه صاحب الحق، أو أبرأه صاحب الحق. يقول صاحب الحق للضامن قد أبرأتك، فلم يمكن بعد ذلك أن يطالبه. لكن إذا قال للضامن أبرأتك هل يبرأ الأصيل؟ لا. لكن إذا أبرأ الأصيل وهي الثالثة قال أو برئ الأصيل يبرأ الضامن، فإذا برئ الأصيل برئ الضامن ولا عكس، ولا يلزم ذاك العكس. إذا برئ الأصيل بالإبراء، إذا برئ الأصيل بالإبراء فقال له صاحب الدين قد أبرأتك قد برئ الضامن، أو قام الأصيل وسدد الدين يبرأ الضامن لا عليه حق. لكن إذا أبرأ صاحب الدين الضامن، إذا أبرأ الضامن لا يلزم منه أن الأصيل قد برئ، لأن الأصيل هو الأصل هنا عندنا، والضامن فرع، ومهما برئ الأصيل يبرأ الضامن، سواء كان بإبراء وعفو من له الحق أو بسداد الأصيل المال الذي عليه، فإن الضامن يبرأ. ونكتفي بهذا القدر وفيه كفاية، نفتح المجال للأسئلة، وأرجو تكون الأسئلة في درسنا نقدمها.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول: اشتريت شاة وكانت معيبة، وبعد الحلب كان الحليب فاسد مختلط بدم، فهل أردها ومعها صاع من تمر وأنا لم أنتفع من الحليب؟
متى يرد الصاع من التمر؟ في حال التصرية وليس في حال العيب معي. إذا كان هو قد غشك بالتصرية فأراك أن ضرعها كبير فحبس اللبن في ضرعها مدة حتى انتفخ، فهذا الذي ترد مقابله، هذا الذي ترد مقابله بسبب هذا. فهنا إن ردها كما ذكر وهو فاسد، حليبه فاسد، فلا يرد معها شيء، لأن هذا لا بدل له وله خيار العيب. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، هل الإقالة تكون في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع؟
لا، الإقالة بعد لزوم العقد، الإقالة بعد لزوم العقد، لأن الإقالة رفع العقد بعد لزومه، أما وقت الخيار فالعقد جائز فلا حاجة للإقالة. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، إذا كان المرهون عقارا ويحتاج إلى صيانة، فمن الذي يدفع قيمة الصيانة والحراسة وغيرها؟
هذه كلها على صاحبه الراهن، ما منتح عليه كما لو كانت عنده. نعم.
يقول: شخص أجر سيارة لشركة واتخذ سائقا لها على حسابه الخاص، وهذا السائق استعمل هذه السيارة لحاجة تخصه لا تخص الشركة، فوقع له حادث أدى لضرر كبير على السيارة، هل لصاحب السيارة أن يطالب السائق بتعويض الضرر؟
الآن السائق المستأجر هو أتى بسائق معي، وهذا السائق تصرف في السيارة يذهب يمنع ويسرى بلا إذن، هذا بلا شك تعدي، بلا شك تعدي. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يعتبر من بيوع السلم إذا كان يقول أحسن الله إليكم هل يجوز إجارة الأرض والأجرة ما يخرج منها؟
هل تجوز إجارة الأرض؟ ويحدد بهذا، وهذه لا تكون مزارعة بل إجارة، لكن يحدد الشيء الذي يعني يحدد الأجرة، فيقول بكذا كذا، بكذا كيلو من التمر، بكذا من غيره، وتكون الأجارة لا تكون مساقة، وقد نص على هذا بعض أهل العلم. وعليه لو ما أخرجت الأرض، ما أخرجت الأرض يخرج مثلها. نعم.
يقول: هل يجوز السلف في الأرض والعمارات؟
كيف يعني يبني له عمارة؟ إذا عجل كامل الثمن فهو سلم، يصف له هذا الشيء، إذا عجل لها كاملة، وإن كانت على سبيل المقاولة هذه فهي إجارة. وهذا الحاصل أنه يستأجر ويعطي العمال أجرتهم. نعم.
يقول: في بيع السلم هل يجوز قبض بعض الثمن والباقي بالأقساط الشيكات؟
لا، لابد من قبض كامل الثمن في مجلس العقد، لأن إن أخره أو أخر بعضه فهو ما يكون من بيع الدين بالدين. يأتي ذاتي مسألة هنا لم نذكرها اختصارا، وإنها وهي عقد الاستصناع، ويكون على غير طريقة السلم إذ يؤخر فيها بعض الثمن، وهي فتكون في الصناعات، صناعة السيارات، صناعة أي شيء من هذه، وقد يكون مبلغ كبير فيصعب أن يعطى الثمن، أن يبذل الثمن كاملا، فهذا ما يسمى بعقد الاستصناع، أجازه جمع من أهل العلم وعليه العمل. لكن الحل عند الجمهور أن يعجل الثمن على، ويكون العقد على بعض هذه السلعة ويتوعدا، فإذا سلم شيئا من هذه المصنوعات أعطاه ثمنا آخر عجل له للمرحلة يتليه، وهكذا. هذه المخرج عند الجمهور. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، في خيار المجلس لو أن البائع هو الذي ترك المجلس فهل يقع البيع؟
لا بأس، أي من يترك، لكن لا يخرج بقصد ألا يمهل، فمن حين تبايع وقال أراد أن يخرج بسرعة كي لا يكون له خيار، وإذا جاء في الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، رهن لي أحد الناس أرضا مقابل مبلغ من المال، هل لي أن أنتفع بالأرض؟
لا، ليس له أن ينتفع بالأرض إلا بإذن صاحبها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يكون ذخرا لنا حين نلقاه. ونسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأل الله تعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه للإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلهم سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، وأن يرزقهم البطانة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعدنا من شر المنافقين، اللهم أعدنا من شر النفاق وأهله، وأعدنا من شر الغلاة الحاقدين، اللهم اقطع دابرهم واكفنا شرورهم. اللهم أيد جنودنا المرابطين، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وارفع المحنة عن إخوان المستضعفين في كل مكان، ارفع المحنة عن إخواننا في الشام وفي اليمن وفي العراق، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وانصرهم على من عاداهم. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. ونسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أهالينا وذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من محبتك ورجائك وخشيتك ما تحول به بيننا وبين الرياء والسمعة والنفاق. اللهم وفق طلبة العلم لما فيه رضاك. اللهم أصلح ما بينهم، اللهم أصلح ما بينهم، وارزقهم الرفق والحلم والأناة، وأضق عليهم من الخيرات، وارزقهم من واسع فضلك، واغنهم بحلالك عن حرامك وفضلك من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.